بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي. المعنى: قال أنبأنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال أخبرنا حرملة يعني ابن عمران، قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس: قال المقرئ: يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث صحيح رجاله كما ترى علي بن نصر محمد بن يونس النسائي، قال أنبأنا عبد الله بن يزيد المقرئ وهو إمام، قال أخبرنا حرملة بن عمران كذلك ثقة، قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. آية 58 من سورة النساء. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه، أي حين قرأ سميعا بصيرا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس: قال المقرئ: يعني أن الله سميع بصير، أن الله أن لله سمعا وبصرا. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب النهي عن المنكر إنكار السلف على من أنكر أحاديث الصفات والتحديث بها، تحديث بها، وساق أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد: هكذا. وأمسك سليمان بطرف سليمان بن حرب بطرف إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى، قال: فساخ الجبل وخر موسى. هذا حديث حسن صحيح، وساقه أيضا من مسند أحمد 325. قال: هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أبي: أرانا معاذ. قال: فقال له حميد الطويل ثابت عن أنس، حميد عن ثابت عن أنس: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ حميد يقول لثابت. قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ ضرب تلميذه حميد. يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هكذا على هذا صفة، فتقول أنت: ما تريد إليه؟ هذا حديث أنس، وفيه الإشارة أشار قال هكذا في يعني إشارة إلى الخنصر. الجامع الصحيح 579، والإشارة قد وردت بها أحاديث كثيرة. هذا جزء في الإشارة الحسية في آيات في باب الصفات. قال إن المتتبع لنصوص الصفات ليجد في بعضها إشارته صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصفة تحقيقا لها وتأكيدا لمعناها، وساق من ذلك حديث أنس الذي قرأناه آنفا، فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال السندي يعني أنه أخرج طرف الخنصر بيانا للتجلي. وفي الحديث أيضا إثبات الخنصر لله عز وجل. وحديث جابر قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ينكتها إلى الأرض اللهم اشهد اللهم اشهد. قال والحكمة من إشارته صلى الله عليه وسلم هي بيان وتحقيق أن الله سبحانه في العلو. قال ابن القيم ومن هذا إشارته بأصبعه إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغهم تحقيقا لإثبات صفة العلو، وأن الرب الذي استشهده فوق العالم مستوى على عرشه. انتهى من صواعق المرسلة. قال ابن أبي العز فكأننا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه اللهم اشهد، ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصح، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين. الحمد لله رب العالمين. شرح الطحاوية. وجاء عن حديث ابن عباس عند أحمد مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه، وأشار بالسبابة والأرض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بأصبعه. قال فأنزل الله عز وجل ما قدر الله حق قدره. ومن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بهما ويدبر. خرجه أحمد 5414. قال ابن القيم في الصحيح عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها يحكي ربه تبارك وتعالى. مختصر الصواعق 537. وعن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم 2788. وفي لفظ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يحكي ربه. اختصر الصواعق. ومن ذلك مر حديث سعد بن أبي وقاص قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي قال أحد وأشار بالسبابة. قال أبو السعادات والسعادة من الأثير أي أشر بأصبع واحدة لأن الذي تدعوه واحد هو الله تعالى. وحديث أبي هريرة أنه قرأ قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قول سميعا بصيرا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه الذي قرأناه آنفا. فقال البيهقي والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصر، فأشار إلى محلي السمع والبصر منا لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى، كما يقال قبض فلان على مال فلان يشار باليد على معنى إنه حاز ماله. وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له سمع وبصر، لا على معنى أنه عليم، إذ لو كان بمعنى العلم الإشارة لأشار في تحقيقه للقلب لأنه محل العلوم منا. قال ابن القيم: وضع يديه على عينيه وأذنيه تحقيقا لصفة السمع والبصر، وأنهما حقيقة، أنهم حقيقة لا مجازا. مختصر الصواعق 391. هذه جملة من الأحاديث فيها الإشارة، ومن ذلك ما قال: وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الإشارة الحسية عند ذكر صفات الباري جل شأنه كإشارة الجارية، أين الله قال في السماء، وعمر لإثبات علو الله، وإشارة أبي هريرة لإثبات سمع الله وبصره، إشارة عقبة بن عامر وابن عباس لإثبات عيني الرحمن، وإشارة ابن عمر في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، إشارة جابر بن عبد الله وأنس لإثبات صفة أصابع الرحمن، وتقليب الله القلوب قلوب خلقه بها، وإشارة أبي أمامة وعبد الرحمن بن أبي بكرة وعمر بن الخطاب وأنس وأبي هريرة في إثبات صفة الحثو لله، وإشارة أنس بن مالك بن عباس لإثبات تجلي الله تعالى. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الخامس 15: لم يقل أحد من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف قط أن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان، إنما بعلمه وإحاطته، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أنه لا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا يجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. قال المعلق: فلما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على فعل الإشارات ليست على أن فعل الإشارات ليست تشبيها في بعض الكلام وليس في استعمالها محذور، علم أن استعمالها في البعض الآخر ليس فيه تشبيه ولا محذور، وجاز بذلك الإشارة الحسية عند ذكر الصفات الإلهية عموما. ومن أدلة القائلين بجواز اقتران الإشارة المحسوسة بالتحديث بنصوص الصفات عموما، وذكر منها جملة ما تقدم. قال أبو يعلى الفراء رحمه الله في إبطال التأويلات تحت الحديث المذكور، حديث أبي هريرة برقم 318: قال أبو محمد: هذا حديث إسناده شرط، إسنادها شرط مسلم يلزمه إخراجه في الصحيح، وهو حديث ليس فيه علة. اعلم أنه ليس المراد بالإشارة إلى العضو والجارحة إنسان، يعني إذا أشار إلى عينه التي لا مدح في إثباتها لأن القديم سبحانه يستحيل عليه ذلك، وإنما المراد بذلك تحقيق السمع والبصر الذي في إثباته، المقصود أن الله عز وجل يرى المرئيات برؤيته ويسمع المسموعات بسمعه، فأشار إلى الأذن والعين تحقيقا للسمع والبصر لأجل أذني، لأجل أنهما محل السمع والبصر، وقد يسمى محل الشيء باسمه لما بينهما من المجاورة والقرب، ولأن هذا الخبر أفاد أن صفة أن وصفه عز وجل بأنه سميع بصير لا على معنى وصفه بأنه عليم كما ذهب إليه بعض أهل النظر. ولم يثبت لله عز وجل في وصفنا له بأنه سميع معنى خاصة وفائدة زائدة على وصفنا له بأنه عليم، فأفاد بذلك تحقيق معنى السمع والبصر وأنه معنى زائد على العلم، إذ لو كان معنى ذلك العلم لكان يشير إلى القلب. هذا ما يتعلق بالإشارة. الإشارة من أهل العلم من كره كالخطاب في معالم السنن وجماعة يقولون لا تقتضي أنها حتى لا يحصل فيها تشبيه، لكن ما هناك إنكار عند حيث الأدلة ولا من فعل السلف، حتى إن شيخ الإسلام نقله أنه ما كانوا ينكرون ذلك على معنى تحقيق الصفة لله تلي كما يليق بجلاله، لأن هذا على سبيل التشبيه، وفي هذا دلالة على إثبات العين لله، العينين لله. وقد أجمع أهل العلم على إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. ففي مسائل العقدية، إجماع في المسائل العقدية صفحة 349، قال شيخ الإسلام: وقد اتفق جميع أهل الإثبات على جميع السلف على أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، قدير حقيقة، سميع حقيقة، بصير حقيقة. وليس معه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يقول مؤولا ضلال. وقال كذلك: ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، قدير حقيقة، سميع حقيقة، بصير حقيقة. المجموع 596 و218 318. وقال أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، أي حكى الإجماع، قال: وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل وسمعا وبصرا، لم يزل به سميعا بصيرا، قال أنه يسمع ويرى. وحكاه أيضا ابن بطة، وحكاه أعداد الأئمة على هذا الصفة. وكذا أيضا إثبات صفة العين لله سبحانه، العينين لله عز وجل، يقول: سميع بسمع، بصير ببصر، استدلالا بقول الله عز وجل: أصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وألقيت عليك محبة من يصنع على عيني، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وبحديث أبي هريرة الذي قرأناه آنفا، إثبات العين فيه بالنص: إن ربكم ليس بأعور، أخرجه البخاري، إن الشيطان أعور، إن ربكم ليس بأعور، أخرجه البخاري 7407. وقال ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد بعد ذكر جملة من الآيات تثبت صفة العين: فوجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين وغيرها ممن وغيرها وغير وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد أثبته الله في محكم تنزيله. استدل بقوله: أنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم. وقالوا: نحن نقول لربنا عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما فوق السماوات العلى، يبصر بهما، سميع بصير. وقال: لا كائب وبل لا كائب، في اعتقاد أصول أهل السنة سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله على أن صفات الله عز وجل، أن من صفات الله عز وجل العينين واليدين. قال الشيخ ابن عثيمين في عقيدة أهل السنة، رسالة صغيرة، عقيدة أهل السنة والجماعة: وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، إن ربكم ليس بأعور. وذا حديث إن الله ليس بأعور نقل الإجماع على إثبات العينين به. ففي هذا الحديث إثبات صفة السمع والبصر والعينين. وفي قوله إبهامه على أذنه إلى قوله: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن يجهر به، ويثبت السمع في هذا الدليل، إثبات السمع لله سبحانه وتعالى بسمع، لا على أنه سميع بلا سمع كما يقول. وهكذا: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لربها وحقت. معنى ما أذن الله أي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وأذنت لربها وحقت أي استمعت. قال البغوي: قوله ما أذن الله لشيء كأذنه، يعني ما استمع لشيء كاستماعه، والله لا يشغله سمع عن سمع. قال: أذنت للشيء آذن أذن أذنا فتح الذال أذنا إذا سمعت له. وقال ابن كثير بعد أن أورد حديث لم يأذن الله لشيء ما أذن نبيه يتغنى بالقرآن، معناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك. وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قال تعالى كما قالت عائشة: حان وسيسمعوا كل شيء، وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث العظيم. ومنهم من فسر الأذن هنا بالأمر، هو الأول هو الصحيح والصواب، ابن كثير يرجح الأول الأولى، ما هو مجرد الأمر بل أن الدليل يقتضي هذا، حتى في قول الله عز وجل: منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، أي استماع خير، قل استمع لكل من يتكلم عندك، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن منه ورحمة الذين آمنوا منكم. ففيه إثبات صفة السمع. هنا قال الأذن بمعنى الاستماع هكذا، أنه ما جاء ما يدل على الأذن بذاتها إنما بمعنى الاستماع. فأخذنا في هذا الدرس غير ماذا مبينين لقول إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانة إلى، ليس موضع هذا في التفسير معروف، لكن أخذنا الإشارة أنها لا إنكار فيها عند السلف، يعني إذا قال إن الله سميع بصير ما ينكر، وإذا كان بين عوام ترك ذلك أو لا، من حيث أنه لا إنهم بعضهم ما يفهم ذلك، وإلا فهذا جائز. وإثبات السمع والبصر لله، وإثبات العينين لله بالاتفاق، السمع والبصر والعينين لله بالاتفاق، والأذن بمعنى الاستماع.